أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في محاولة للمحقق العراقي لإثبات منجزية التكليف، منجزية العلم الإجمالي، في موارد الشك في خروج بعض الأطراف أو دخولها في محل الابتلاء، بقطع النظر عن التمسك بإطلاق دليل التكليف. يعني هذا طريق آخر غير مسألة التمسك بإطلاق دليل التكليف. وكان حاصل هذه المحاولة على ما ذكرناه في الدرس السابق، هو دعوى أننا وإن لم نكن نعلم بتكليف فعلي على كل تقدير، لأنه لا يمكن التمسك بإطلاق دليل التكليف في الفرد المشكوك لإثبات فعلية التكليف فيه، فلا علم لنا بتكليف فعلي على كل تقدير، لكن نحن نعلم بتكليف فعلي على تقدير وتكليف منجز على تقدير آخر، فيكون هذا علما بالتكليف المنجز على كل تقدير، وهذا يكفي لإثبات منجزية العلم الإجمالي. أما أننا نعلم بتكليف فعلي على تقدير فواضح، لأنه على تقدير أن يكون هذا على تقدير أن يكون التكليف ثابت في الفرد الداخل في محل الابتلاء، فالتكليف فيه فعلي بلا إشكال. وعلى تقدير أن يكون التكليف ثابتا في الفرد المشكوك، في الفرد المشكوك هنا يدخله في باب الشك في القدرة، والشك في القدرة مثلا بلا إشكال عندهم هو مورد للاحتياط ومورد لحكم العقل بالتنجيز. لماذا يدخله في باب الشك في القدرة الطرف المشكوك؟ باعتبار أن الدخول في محل الابتلاء يعني القدرة على الامتثال، والخروج عن محل الابتلاء يعني عدم القدرة، لأنه هو يفسر الخروج عن محل الابتلاء بعدم القدرة العرفية، والدخول في محل الابتلاء بالقدرة العرفية. فمع الشك في الدخول والخروج يشك في ماذا؟ في القدرة، يشك في القدرة العرفية على ذلك التكليف، على امتثال ذلك التكليف، فيكون ذاك الطرف داخلا في موارد الشك في القدرة، وهنا يحكم العقل بالتنجيز، لأن هذا هو الحكم المسلم في باب الشك في القدرة، عندما يشك المكلف على قدرته في امتثال التكليف، العقل يقول يجب عليك التصدي لامتثاله، أو تحرز ماذا؟ أو تحرز عدم القدرة عليه. أما بمجرد أن تشك في القدرة على امتثال التكليف، هذا ليس معذرا، بل لا بد من التصدي لامتثال ذلك التكليف، وهذا هو معنى المنجزية مثلا. إذن التكليف هو منجز على كل تقدير، على تقدير أن يكون ثابت في الطرف الداخل في محل الابتلاء، تنجيز واضح بل هو فعلي، على التقدير الآخر يكون أيضا منجزا على هذا الأساس. هذه هي الفكرة التي طرحها المحقق العراقي. المحقق صاحب فوائد الأصول المحقق الكاظمي ذكر في فوائد الأصول، يعني نسب القول بالمنجزية على هذا الأساس إلى المحقق النعيمي، يعني مو فقط المحقق العراقي يقول بالمنجزية على أساس دخول المقام في باب الشك في القدرة، وإنما قال أن هذا هو مختار شيخنا الأستاذ يعني المحقق النعيمي، لكنه يقول أنا ناقشته في ذلك ونقفت عليه بموارد الجزم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، يقول فتراجع عن رأيه وعدل عنه. المهم في هذا الكلام هو أن نبين ما هو النقض الذي طرحه المحقق الكاظمي على هذا على هذه المحاولة. النقض اللي ذكره هو هذا، أنه يقول لو تم هذا الكلام وأردنا إثبات من الجزية العلم الإجمالي باعتبار الشك في القدرة لجرى عين هذا الكلام في موارد العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، أيضا لزم الالتزام بماذا؟ بمنجزية العلم الإجمالي. لا بد أن نلتزم حينئذ بمنجزية العلم الإجمالي في موارد القاطع بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، والمفروض أنهم لا يلتزمون بذلك، لا يلتزمون بذلك. أساس البحث كان كله مبني على افتراض ماذا؟ أن خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء يوجب سقوط شنو؟ التكليف، فلا علم إجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير، فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. هو يقول لا، أن نفس هذه الفكرة يمكن تطبيقها على موارد ماذا؟ موارد العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، باعتبار أن الملاك معلوم إجمالا، يعني ينتقل إلى مسألة الملاك لا إلى التكليف. يقول لنفترض أن التكليف غير معلوم الثبوت في الفردي، أن التكليف معلوم العدم في الفرد الخارج عن محل الابتلاء، لكن الملاك ليس كذلك، لأن القدرة العادية التي هي محل كلامنا كالقدرة العقلية ليست دخيلة في الملاك، وإنما هي دخيلة في التكليف، في الخطاب، في حسن توجيه الخطاب إلى المكلف. المكلف غير القادر لا يحسن توجيه التكليف إليه، لكنها لا علاقة لها بالملاك، فهي ليست دخيلة في الملاك. افترض أن هذا عاجز عن امتثال التكليف عجزا عرفيا، لكن هذا لا ينتفع الملاك في ذاك الطرف على تقدير أن يكون التكليف فيه واقعا، وإنما يسقط التكليف، يسقط توجيه الخطاب إليه لأنه عاجز، لكن الملاك موجود ولا يسقط الملاك بمجرد العجز. وهذا معناه أن المكلف يعلم علما إجماليا بثبوت الملاك، إما في هذا الطرف الداخل في محل الابتلاء، وإما في الطرف الذي يشك في خروجه أو دخوله في محل الابتلاء. فإذا هو يعلم بالملاك بثبوت الملاك في محل الكلام، وإنما يشك في قدرته على ماذا؟ على الامتثال، يشك في قدرته على تحصيل ذلك الملاك وذلك الغرض للمولى، حيث أنه لا يدري، لا يعلم أن هذا الغرض وذاك الملاك هل هو موجود في الطرف الداخل في محل الابتلاء، فهو قادر على الاتيان به، أو أن الملاك ثابت في الفرد المشكوك، مو المشكوك سأحنا كلامنا في النقض، أو أن الملاك ثابت في الفرد الذي نعلم بخروجه عن محل الابتلاء حتى لا يكون قادرا عليه. إذن الشك في القدرة يكون، الشك في القدرة مع العلم بالملاك، ويعلم بثبوت الملاك في أحد الطرفين حتما، مع العلم بخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، لكن الملاك ثابت، لأن العجز بحسب الفرض ليس دخيل في الملاك، وإنما هو دخيل في الخطاب وفي التكليف. إذن هو يعلم بثبوت الملاك في المقام في أحد الطرفين، وإنما يشك في قدرته على تحصيله، لأن هذا الملاك إن كان موجود في الطرف الداخل في محل الابتلاء فهو قادر على تحصيله. أما إذا كان موجودا في الطرف الخارج عن محل الابتلاء فهو قادر على تحصيله. إذن الشك في القدرة، فإذا كان الشك في القدرة حينئذ لا بد أن نطبق عليه نفس الفكرة ونلتزم بوجوب الاحتياط ومنجزية العلم الإجمالي، بالرغم من ماذا؟ من العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. يقول نقضت عليه بهذا النقض فتراجع عن الفكرة، فإذا هذا يسجل نقضا على المحاولة التي ذكرها المحقق العراقي، أنه ما هو الفرق بين موارد الشك في الخروج والدخول في محل الابتلاء اللي هي محل كلامنا، وبين موارد العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. في كل منهما يكون هناك علم بالملاك وشك في ماذا؟ في القدرة على تحصيله. علم بالملاك وشك في القدرة على تحصيله، لأن الفكرة اللي طرح المحقق العراقي هذه، أنه في هذا الطرف المشكوك المكلف يشك في قدرته على ماذا؟ على تحصيل الملاك، في قدرته على الامتثال، لأنه إن كان الفرد المشكوك إن كان داخل في محل الابتلاء فهو قادر، وإن كان خارج عن محل الابتلاء فهو غير قادر، إذن يشك في القدرة، والشك في القدرة لا بد فيه من الاحتياط. هو يقول له في موارد العلم بخروج بعض الأطراف أيضا شك في القدرة يكون، لأن الملاك موجود ويعلم بوجوده في أحد الطرفين، وإنما يشك في قدرته على تحصيله. فإذا دخل في باب الشك في القدرة فلا بد من الاحتياط ولا بد من الالتزام بمنجزية العلم الإجمالي، وهذا ما لا يلتزمون به، لا يلتزم به لا المحقق العراقي ولا المحقق النايني، كل منهما يلتزمون بسقوط العلم الإجمالي على المنجزية عند خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء كما تقدم سابقا. هذا هو النقد. المحقق العراقي في نهاية الأفكار ذكر هذا النقد، ذكر هذا النقد وأجاب عنه، وأجاب أنه ما حاصله بأن هذا ناشئ من قلة التأمل، يعني قياس ما نحن فيه على موارد العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، يقول هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. كيف يكون قياس مع الفارق؟ يقول باعتبار أن الشك في موارد القاطع بخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، يقول هو شك في وجود الملاك في المقدور، شك في وجود الملاك في المقدور وليس شك في القدرة، والعقل إنما يحكم بالمنجزية بالتنجيز وبالاحتياط في موارد الشك في القدرة لا في موارد الشك في وجود الملاك في ماذا؟ في المقدور. توضيح ذلك، يقول ما يحكم العقل بالتنجيز فيه هو الشك في موارد الشك في القدرة مع إحراز وجود الملاك. عندما نحرز وجود الملاك، عندما نحرز وجود الملاك وجود المصلحة ونشك في القدرة، حينئذ هذا يكون من موارد حكم العقل بالتنجيز وبالاحتياط. لكن متى؟ عندما نشك على القدرة فيما فيه الملاك، فيما فيه المصلحة. يعني شنو؟ يعني إذا أحرزنا وجود المصلحة في شيء ووجود الملاك في شيء وشككنا في أنه أنا قادر على تحصيل هذا المصلحة والملاك أو لا، هذا العقل يحكم بعدم جوازه وبلزوم الاختيار، لأن الملاك مثل غرض المولى، غرض المولى لا يجوز تفويته بمجرد الشك بماذا؟ بقدرته على تحصيله. بل لا بد أن يتصدى لتحصيله إلى أن إما أن يحصله أو يحصل له العلم بعدم القدرة فيكون معذور. لكن ما دام شاكا في قدرته على تحصيل وعلى الإتيان بما فيه الملاك العقل لا يعتبر هذا الشك مؤمنا بل يعتبره منجزا على المكلف فيجب عليه الاحتياط. هذا هو ما يحكم العقل بماذا؟ بكونه منجزا. هذا المعنى يقول هذا الشيء موجود ومتحقق في موارد الشك في الخروج عن محل الابتلاء والدخول في محل الابتلاء اللي هو محل كلامنا. هذا المورد متحقق بالضبط. الموضوع الذي يحكم فيه العقل بالتنجيز متحقق في محل الكلام، يعني في موارد الشك في الخروج عن محل الابتلاء أو الدخول في محل الابتلاء، وذلك باعتبار أن الطرف المشكوك هذا الفرد المشكوك على تقدير أن يكون الملاك فيه فهو يشك في القدرة شنو عليه، يشك في القدرة عليه، لأن هذا الطرف المشكوك على تقدير أن يكون الملاك فيه هو يشك في أنه داخل في محل ابتلاء حتى يكون قادر على تحصيله، أو خارج عن محل ابتلاء حتى يكون عاجز عن تحصيله، فهو شك في القدرة فيما فيه الملاك، فيما فيه ماذا؟ فيما فيه الملاك والمصلحة. بهذا المعنى، بمعنى أن الملاك على تقدير أن يكون موجود في الطرف المشكوك فهو يشك في القدرة عليه. فإذا الشك في القدرة مع افتراض وجود الملاك، نعبر هذا التعبير، على افتراض على تقدير أن يكون الملاك موجود في الطرف المشكوك هو يشك في قدرته عليه، لأنه إن كان داخلا في محل الابتلاء فهو قادر على تحصيله، وإن كان خارجا عن محل الابتلاء فهو قادر على تحصيله. هذا شك في القدرة مبني على افتراض وجود ماذا؟ على افتراض وجود الملاك. شك في القدرة واضح على تقدير وجود الملاك في الطرف المشكوك. إذن المكلف عالم بوجود الملاك في أحد الطرفين، عالم بوجود الملاك على في أحد الطرفين، ويشك في القدرة على تحصيله على تقدير وجوده في الطرف المشكوك، ويشك في القدرة على تحصيله على تقدير وجود الملاك في الطرف المشكوك. يقول هذا هو مورد ماذا؟ حكم العقل بالتنجيز، وهو الذي يحكم فيه العقل بالاحتياط. هذا محل الكلام. وأما في مورد النقض، يعني في مورد العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، يقول هذا الموضوع موضوع حكم العقل بالتنجيز وبالاحتياط غير متحقق، وهذا هو الفارق بينهما. في موارد العلم بخروج الطرف عن محل الابتلاء يقول موضوع الحكم العقلي غير متحقق. ما هو موضوع الحكم العقلي؟ موضوع الحكم العقلي هو الشك في القدرة. في حالة العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء لا يوجد شك في القدرة، لا يوجد شك في القدرة، وإنما يوجد شك في وجود الملاك في المقدور، لأن المكلف لأنه على تقدير أن يكون المكلف في الفرد الداخل في محل الابتلاء ماكو شك، أكو شك في القدرة، ماكو شك في القدرة، أكو قطع بالقدرة على تحصيله، لا يوجد شك في القدرة على تقدير أن يكون الملاك متحقق في الفرد الداخل في محل الابتلاء، هناك قطع بالقدرة على ماذا؟ على تحصيله، ولا يوجد شك. على تقدير أن يكون الملاك موجود في الطرف الخارج عن محل الابتلاء أيضا لا يوجد شك في القدرة، وإنما هناك قطع بعدم القدرة عليه، لأن المفروض أنه خارج عن محل الابتلاء ونعلم بخروج عن محل الابتلاء، هذا هو مورد النظر. إذن الملاك يدور بين أن يكون موجود في طرف نعلم بالقدرة على تحصيله أو موجود في طرف نعلم بعدم القدرة على تحصيله، فأين الشك في القدرة حتى يكون داخل في موضوع حكم العقل بالتنجيز وبالاحتياط؟ لا يوجد شك في القدرة، وإنما ببساطة هنا هو يشك في وجود الملاك في الفرق في الطرف المشكوك. خلاصته هذا، نرجعه إلى هذا، يقول هو يشك في وجود الملاك في الطرف شنو المقدور، ما يقول أن الملاك موجود في المقدور أو غير موجود في المقدور. مثل هذا لا يحكم العقل بتنجيزه، لا يحكم العقل بالاحتياط فيه، العقل إنما يحكم بالاحتياط عند الشك في القدرة مع افتراض وجود الملاك. ليش؟ لأنه يقول مع افتراض وجود الملاك لابد من تحصيل ملاك المولى، لابد من تحقيق أغراض المولى، مجرد أن الشك في قدرتك على تحصيله اجري البراءة. لا، يقول هنا مورد علما للاشتغال، لكن هذا متى يكون؟ عند افتراض وجود ماذا؟ وجود الملاك والشك في القدرة على تحصيله. هذا المعنى متحقق في محل الكلام، لأننا نشك، المكلف يشك في القدرة على تحصيل الغرض على تقدير أن يكون موجود في الطرف المشكوك، واقعا يشك في قدرته على تحصيل الغرض على تقدير أن يكون الملاك والغرض موجود في الطرف المشكوك. لكن هذا المعنى غير متحقق في مورد النقض، لأنه في مورد النقض لا شك في القدرة، لأنه على أحد التقديرين هناك علم بالقدرة على تحقيق الغرض، وعلى التقدير الآخر هناك علم بعدم القدرة على تحصيل الغرض، فأين الشك في القدرة؟ فلا يمكن قياس محل الكلام أو قياس مورد النقض على محل الكلام. هذا جوابه عن هذا النقض. بناء على تمامية هذا الجواب إلى هنا، كأنه المحاولة التي ذكرها المحقق العراقي تكون تامة، بمعنى أنه يمكن الالتزام بمنجزية العلم الإجمالي مع الشك في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء عن طريق ماذا؟ عن طريق بهذه المحاولة، لا عن طريق التمسك بإطلاق دليل الخطاب، وتثبت المنجزية حينئذ في محل الكلام، ويفرق حينئذ بين الشك في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ودخوله فيلتزم بالمنجزية طبقا لهذه المحاولة، وبين العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء فيلتزم بماذا؟ بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. واضح هذا الكلام إلى هنا؟ واضح. لكن هذه المحاولة اللي ذكرها المحقق العراقي لإثبات منجزية العلم الإجمالي في محل الكلام، أجاب عنها السيد الشهيد قدس الله نفسه بهذا الجواب، قال بأن هذه المحاولة غير تامة، وذلك لأنه كما يقول أنه وقع فيها خلط بين الشك في القدرة على الامتثال وبين الشك في القدرة على العصيان، وهو يقول هناك فرق بينهما، العقل إنما يحكم بالتنجيز وبالاحتياط عند في موارد الشك في القدرة على الامتثال، يحكم بالتنجيز وبالاحتياط، أما في موارد الشك في العصيان لا معنى لفرض حكم العقل بالتنجيز وبالاحتياط، لا معنى له، ومحل الكلام من قبيل الثاني، يعني في محل الكلام لا يوجد عندنا شك في القدرة على الامتثال حتى نقول العقل يحكم فيه بالتنجيز وبالاحتياط، وإنما يوجد عندنا شك على القدرة على العصيان، مو على الامتثال. توضيح هذا الكلام يقول بأن المكلف إذا شك في قدرته يمثل بهذا المثال، إذا شك في قدرته على الغسل مثلا، شك ما يدري أنه قادر على أن يغتسل أو غير قادر على أن يغتسل. العقل هنا يحكم بلزوم التصدي لتحصيل ماذا؟ لتحصيل الغسل. لا بد أن يتصدى لتحصيل الغسل، يعني يحكم بالاشتغال، يحكم بالتنجيز بالاحتياط، لا بد من التصدي لتحصيل الغسل، إلى أن إما لا يخلو، إما أن يقدر عليه فيأتي به، أو لا يتبين له ما لا يتبين له أنه غير قادر عليه فيكون معذورا، بس لا بد من التصدي لتحصيله. فإذا قررنا أن هذا الوجوب الغسل وقع طرفا لعلم إجمالي، وقع طرفا لعلم إجمالي، مثل كما إذا فرضنا أنه علم إجمالا إما بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو بوجوب الغسل، أو بوجوب الغسل، وشك في قدرته على امتثال شنو؟ على امتثال وجوب الغسل، شك في قدرته على الاتيان بالغسل. هنا هذا الكلام اللي ذكر المحقق العراقي يكون تاما، يكون تاما، لأن التكليف على أحد التقديرين يكون فعلي، على تقدير أن يكون موجود في الدعاء عند رؤية الهلال فعلي مقدور وداخل في محل الابتلاء، ماكو شك في القدرة عليه، وإما أن يكون ثابتا في ماذا؟ في الغسل. خب على تقدير أن يكون ثابت في الغسل أيضا يكون منجز. لماذا؟ لأنه هو شاك في القدرة على الامتثال، والعقل يحكم بماذا؟ بتنجيزه، مثل هذا التكليف وجوب الاحتياط من ناحيته، فيكون مثل هذا العلم الإجمالي منجز على كل حال، وإن كان شاكا في القدرة على امتثال هذا الطرف. والسر هو هذا اللي أشار إلى المحقق العراقي، من أن القدرة العرفية، القدرة العرفية كالقدرة العقلية غير دخيلة في الملاك، وإنما هي دخيلة في ماذا؟ في الخطاب وفي حسن توجيه الخطاب. إذن على تقدير عدم القدرة الخطاب يسقط للملاك، للملاك، فإذا من هنا يكون الملاك موجود حتى على تقدير عدم القدرة على الغسل، إذا شك في القدرة عليه الملاك موجود والغرض موجود، يحكم العقل بلزوم تحصيله. وحكم العقل بالتنجيز معناه هذا، معناه لزوم التصدي لتحصيل ذلك الغرض والإتيان بذلك الذي يشك في قدرته على تصدي لتحصيله إلى أن يحصل أو يتبين له عدم قدرة يرتفع شكه في القدرة. هذا هو معنى حكم العقل بالتنجيز، وهذا واضح جدا في موارد الشك في القدرة على الامتثال، لكن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، ما نحن فيه ليس من قبيل الشك في القدرة على الامتثال، وإنما هو من قبيل الشك على القذف القدرة على العصيان لا على الشك في الامتثال. لماذا؟ قل باعتبار فيما نحن فيه احنا شنشك، احنا ما نشك في القدرة على الامتثال، المكلف هو على كل حال قادر على الامتثال حتى مع فرض الخروج عن محل الابتلاء، حتى لو فرضنا ان هذا الطرف قطعا كان خارجا عن محل الابتلاء، مكلف قادر على الامتثال، الترك ما يحتاج إلى شيء وقادر على الامتثال يترك. الشك ليس في قدرته على الامتثال في محل الكلام، هو يعلم إما بأن الحرام هو هذا الماء الموجود في هذا الإناء اللي داخل تحت محل الابتلاء، أو في الإناء مو اللي نشك في خروجه أو دخوله في محل الابتلاء، فرض نعلم بخروجه عن محل الابتلاء، هذا التكليف على تقدير أن يكون ثابت في ذاك الخارج عن محل الابتلاء. شنو هو؟ هو حرمة شرب الخمر، ترك الشرب الخمر، وقادر عليها لو مقادر، قادر على تركها، قادر على ترك الشرب، إذن هو قادر على الامتثال حتى مع فرض الخروج عن محل الابتلاء. ليس الشك في المقام في القدرة على الامتثال أو عدم القدرة على الامتثال، لأنه قادر على الامتثال حتما في فرض العلم بخروج الطرف عن محل الابتلاء، فضلا عن صورتي وفرض الشك في خروجه ودخوله في محل الابتلاء. إذن وين الشك؟ يقول الشك في القدرة على الفعل، في القدرة على الشرب، يعني في القدرة على العصيان. بالنسبة إلى النهي الامتثال يكون بالترك كما هو واضح، والمخالفة تكون والعصيان يكون بماذا؟ بالفعل. هو يشك في قدرته على شربه، مو يشك في قدرته على ترك شربه، ولا ترك الشرب واضح مقدور له بلا إشكال حتى لو خرج عن محل الابتلاء. إذن في محل الكلام المكلف عندما يشك في أن هذا الطرف داخل في محل الابتلاء أو خارج عن محل الابتلاء، يعني يشك في قدرته على شرب ذلك ما شرب ذلك الماء الموجود في ذاك الإناء، لأنه على تقدير دخوله في محل الابتلاء هو قادر على شربه، وإن كان خارج عن محل الابتلاء فهو شنو؟ ليس قادر على شربه، ليس قادر على شربه مو قدرة عقلية، وإنما قدرة شنو؟ عرفية. ليس قادر عرفا على شربه لأنه موجود في مكان بعيد جدا. فالقدرة المشكوكة في محل الكلام ليس القدرة على الامتثال، وإنما هي قدرة على من؟ على العصيان. يقول: وفي مثل الشك، وفي حالة الشك في القدرة على العصيان لا معنى، لأن يلتزم بالتنجز بحكم العقل، على ضوء ما ذكر من أن التنجز في بحكم العقل معنى لزوم التصدي لتحصيل ماذا؟ لتحصيل الغرض، لتحصيل ذلك الشيء، لتحصيل الغرض، لزوم التصدي لتحصيل ذلك الشيء. يقول: هذا معقول عند الشك في ماذا؟ في القدرة على الامتثال. يقول له: أنت يعجب عليك أن تتصدى للغسل كما في المثال السابق، يعني تتصدى للامتثال إلى تعلم إما بقدرتك عليه أو بماذا؟ بعدم قدرتك عليه، إما أن تأتي به أو تعلم بأن يتبين لك عدم القدرة فتكون معذور. هذا المعنى لا يمكن تطبيقه عند الشك في العصيان. يعني شنو معنى أن يقول عندما تشك في العصيان يجب عليك أن تتصدى للعصيان؟ هناك نبدأ نقول هناك معنى أن يحكم العقل بلزوم التصدي للامتثال عند الشك في عند الشك في القدرة على الامتثال. أما عندما يشك المكلف في القدرة على العصيان لا معنى لأن يحكم العقل بلزوم التصدي لمن؟ للعصيان، لا معنى لذلك أصلا. هذه هي الفكرة اللي يقولها، أنه في المقام ليس مورد لحكم العقل بالاحتياط وبالتنجز، لأن مورد حكم العقل بالاحتياط والتنجز هو الشك في القدرة على الامتثال، وما نحن فيه ليس هكذا، وإنما هو شك في القدرة على العصيان لا في القدرة على ماذا؟ على الامتثال. قل لو فرضنا أنه بنى هناك في مورد الشك في القدرة على الامتثال، لو بنى على عدم القدرة سوف يقع في محذور المخالفة في مورد الشك في القدرة على الامتثال في باب الغسل. يشك في أنه قادر على الامتثال أو لا، هو يبني على عدم قدرته من دون أن يتصدى لتحصيله، سوف يقع في ماذا؟ في محذور المخالفة، في محذور المخالف العقل يرفض هذا المحذور. بينما في موارد الشك في القدرة على العصيان لو بنى على عدم القدرة مكو محذور المخالف، هو شاك في أنه قادر على العصيان بالنسبة إلى ذاك الإناء الموجود في أقصى بقاع الأرض أو لا. لو بنى على عدم القدرة ويترك ذلك، وإذا تركه هل يكون مخالف؟ ها؟ لا يكون مخالف، لا يقع في محذور المخالفة كما كان يقع في محذور المخالفة عندما يشك في القدرة على الامتثال لو بنى على عدم القدرة. ومن هنا يكون هناك فارق بينهما، العقل لا يرى في هذا محذورا، لا يحكم بلزوم الاحتياط، لا يحكم بالتنجز، لأنه هذا غالبا يبني على عدم القدرة، سوف يترك غير يترك شرب ذلك الخمر لو بنى على ماذا؟ على عدم القدرة، ويترك شرب الخمر، هذا لا يوقعه في محذور المخالفة. بينما عند الشك في القدرة على الامتثال لو بنى على عدم القدرة سوف يقع في محذور المخالفة التكليفي المنجز بحسب نظر العاقل. ومن هنا يقول أن هذه المحاولة لا تكون تامة. وصلى الله على محمد وعلى آله.